قال المصنف رحمه الله تعالى: باب لا يستهزا بالله على خلقه. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله سبحان الله. فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك، أتدري ما الله؟ إن شأن الله أعظم من ذلك، إنه لا يستشفع بالله على أحد. وذكر الحديث، رواه أبو داود.
يعني سمعنا هذا اللفظ في هذا الحديث، وهو نهي عن مثل هذا اللفظ. ورسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يستشفع بأحد على الله، لا يستشفع بالله على أحد، فالله أعظم. وإنما الشفاعة من العبد إلى الله. أما أن الله عز وجل يستشفع به يعني على خلقه، فهذا مخالفة للنصوص الصريحة الواضحة في هذا. وهو قال هنا: ذلك الأعرابي، نهكت الأنفس وجاع العيال وهلكت الأموال، فاستسق لنا ربك. هذا الكلام الذي قاله هو الاستسقاء مشروع. وتعرفون في القصة الأخرى أن أعرابيا جاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وجاعت العيال، فادعو الله لنا. ما استشفع به أو بالله عليه، قال مثل هذا القول الذي قاله في هذه القصة. هنا قال: فاستسق لنا فإنا نستشفع بالله عليك وبك على الله. وقال: هذا الكلام لا ينبغي ولا يجب أن يقوله مسلم، لأن الله شأنه أعظم. فلا يستشفع بالله أو بأحد على الله عز وجل، لأن الله عز وجل هو الذي يستشفع عنده. الحديث من حيث الاستسقاء وطلب الدعاء هذا وارد، ولكن الإعراب الذي جاء وقال الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك القول: فادعوا الله لنا، دعا الله عز وجل. وفي نفس اللحظة كما تعرفون في الحديث أنها طلعت سحابة صغيرة من خلف سلع هذا الجبل الموجود في المدينة، وانتشرت في السماء في نفس الوقت وأمطرت. لم يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام ومن معه إلا والأمطار نازلة، يعني أن الله عز وجل استجاب دعاءه ونزل المطر في نفس اللحظة التي دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أن يسقيه. وقد استمر المطر نازلا أسبوعا كاملا حتى جاءت الجمعة الأخرى، فجاء ذاك الرجل أو غيره. ومعلوم أن الإنسان إن أصابه الشر جزوع وإن أصابه الخير منوع، يعني يضجر من هذا ومن هذا. فجاء في الأسبوع الثاني هو أو غيره وقال: يا رسول الله، خربت الديار، يعني من كثرة الأمطار خربت الديار، فادعو الله أن يزيحها عنا أو يذيبها عنا. فدعا رسول عليه الصلاة والسلام بدعائه المعروف: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم عن الجبال والأودية ومنابت الشجر. فالله تبارك وتعالى استجاب دعاءه وخرج من شرف الشمس، ذهبت السفن وتفرغت عن المدينة، فصرف الأمطار على الجبال وعلى الأماكن التي يستفيد منها المدينة. لكن الشاهد معنا هنا في الحديث هو أنه لا يستشفع بالله على خلقه، لا يستشفع بالله على خلقه، وإنما يستشفع بالخلق على الله. فيطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يشفع لهم عند الله. وسيأتينا حديث الشفاعة إذا لم يكن قد مضى، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة للناس جميعا، وهي الشفاعة العظمى، وهي الواردة في قوله تبارك وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود هو الذي يحمده الناس عليه جميعا، وهو أن الشفاعة الكبرى التي هي لفصل القضاء بين الناس، حينما يذهب الناس بذلك الموقف الحرج إلى آدم وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى عيسى، كل واحد من الأنبياء يعتذر ولم يتقدم بالشفاعة الكبرى بين يدي الله عز وجل، حتى يأتون إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها. ويذهب يسجد بين يدي الله عز وجل، والله عز وجل يقول له: أرفع رأسك واشفع في جدك. فيطلب من الله عز وجل أن يفصل بين العباد، يعني من فترة القضاء فقط، لأنهم ينكثون تلك الفترة الطويلة في ذلك الموقف الهائل تدنو الشمس منهم حتى تقرب من رؤوسهم ويتصبب العرق منهم بجد أعمالهم، منهم من يبلغ العرق إلى كعبين، ومنهم إلى ركبتين، ومنهم إلى حقوين، ومنهم من يلزمه العرق الجامع. ففي ذلك الموقف العظيم الله عز وجل يقبل شفاعة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وهو المقام المحمود الذي جاء ذكره في القرآن. هذه الشفاعة هي الشفاعة العظمى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهناك شفاعة أخرى جاء ذكرها في الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الشرح للحديث أو التعريف عن الحديث في فترة، قوله باب،
قوله باب لا يستشفع بالله على خلقه، وذكر الحديث وسياق أبي داود، ولفظه عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستشف الله لنا فإنا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك تدري ما تقول. وسبح رسول الله صلى الله عليه وسلم فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه، ثم قال: ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك تدري ما الله، إن عبده على سماواته لهكذا، وقال بأصبعه مثل القبة عليه، وإنه لا يلق به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن يسار في حديثه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته. قال الحافظ الذهبي: رواه أبو داود بإسناد حسن عنده في الرد على الجهمية من حديث محمد بن إسحاق بن يسار. قوله ويحك إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، فإنه تعالى رب كل شيء ومليكه، والخير كله بيده، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، ولا راد لما قضى، وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض، إنه كان عليما قديرا، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والخلق وما في أيديه ملكه يتصرف فيه كيف يشاء، وهو الذي يشفع الشافع إليه. ولهذا انكر على الأعرابي قوله هذا، وسبح الله كثيرا وعظمه، لأن هذا القول لا يليق بالخالق سبحانه وبحمده، إن شأن الله أعظم من ذلك. وفي هذا الحديث إثبات علو الله على خلقه، وأن عرشه فوق سماواته، وفي تفسير الاستواء بالعلو كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة خلافا للمعطلة من الجهمية والمعتزلة ومن أخذ عنهم كالأشاعرة ونحوهم، ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وصرفها عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله جل وعلا، كما عليه السلف الصالح والأئمة ومن تبعهم ممن تمسك بالسنة، فإنهم أثبتوا ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات كماله على ما يليق بجلاله وعظمته إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل.
عرفنا في هذا الحديث أنه لا يستشفع بالله على أحد، لأن الله عز وجل له ملك كل شيء وبيده كل شيء، وإنما الاستشفاع بالعباد إلى الله، يشفعون إلى الله ويطلبون منه حاجاتهم. فكون الأعرابي قال ذلك القول، قوله هذا خطأ، ورسول عليه الصلاة والسلام لا يقر أحد على خطأ بل يبين له الحق في ذلك، فبين له أن هذا القول عظيم لأن شأن الله عظيم، فلا يجوز له أن يقول مثل ذلك القول. ثم المؤلف ذكر الأدلة من هذا الحديث لأمور أخرى في باب الأسماء والصفات، لأن الكتاب كتاب التوحيد، وقد عرفنا على أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وهذا لم يقال فيه أحد، وهو بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للكون، فهذا كله لله عز وجل وحده، ليس لأحد شراكة في ذلك الشيء. ولهذا لم يشرك أحد من يعني من الأمم السابقة في توحيد الربوبية. يعني كلهم يعترفون أن الله هو الخالق سواء سموه الله أو سموه باسم آخر، لأنه لم يدعي أحد أنه خلق نفسه أو خلق أولاده أو خلق شيئا مما في هذا الكون. القسم الثاني توحيد الألوهية، توحيد العبادة، وهذا هو الذي صار فيه الشرك لكثير من الناس. والأنبياء ما دعوا الأمم إلا لهذا التوحيد بإخلاصه لله عز وجل، لأن توحيد العبادة ليس قاصرا على الصلاة والزكاة والحج، وإنما التوحيد يشمل كل ما يحبه الله عز وجل ويرضاه من الأقوال والأفعال والأعمال. فالدعاء عبادة، والخوف عبادة، والرجاء عبادة، والاستغاثة عبادة، ويجب أن تترك كلها لله عز وجل. أي لا يستغاث إلا بالله، ولا يدعى إلا الله، ولا يرجى إلا الله، ولا يخاف إلا من الله. فهذا القسم الثاني من أقسام التوحيد هو توحيد العبادة، ثم توحيد الألوهية. فالأول تعريفه توحيد الربوبية هو أن نؤمن بأن هذه المخلوقات كلها من أفعال الله عز وجل، ونوحد الله بفعله، لا نجعل له شريكا في فعله. يعني ليس فيه شريك لله عز وجل، يخلق مثل خلقه، يدبر مثل تدبيره، يتصرف في الكون. وتوحيد العبادة هو إخلاصنا نحن، يعني إخلاص أعمالنا لله عز وجل، أي نوحده بأفعالنا، نوحده بأفعال بمعنى أن أفعالنا كلها نبتلي بها إلى الله عز وجل. فلا نعبد إلا الله، ولا ندعو إلا الله، ولا نرجو إلا الله، فكل أنواع العبادة نصرفها لله عز وجل، أي نوحد الله بأفعالنا. أفعالنا كلها التي هي في داخل العبادة سواء كانت قولية أو فعلية كلها نتوجه بها إلى الله عز وجل. القسم الثالث من أقسام التوحيد توحيد الأسماء والصفات. المؤلف هنا يشير إلى هذا، الكتاب في الأصل هو في توحيد العبادة، ولكنه يتحدث عن توحيد الربوبية ويتحدث عن توحيد الأسماء والصفات. يقول في هذا الحديث إن الله على عرشه، هذا دليل لأهل السنة والجماعة الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه. الله قال في كتابه فبآيات الرحمن على العرش استوى. العلماء فسروا الاستواء بما جاء في السنة وبما جاء في اللغة. فالاستواء معلوم يعني من لغة العرب، وذاك السائل الذي جاء الإمام مالك وهو يدرس في هذا المسجد وقال له الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فهذا السؤال أول سؤال طرق أذن الإمام مالك بهذا السؤال البدعي، لأنه ما يسأل هذا السؤال إلا من لم يقدر الله حق قدره. فقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فالإمام مالك أصابت في الرخاء من هذا السؤال، يعني اندهش من هذا السؤال، ثم بعد أن استجمع قواه أجابه فقال له الاستواء معلوم، يعني معناه من لغة العرب معلوم، والكيف مجهول، كيف استوى مجهول، لأننا نؤمن بذات الله عز وجل ولا نعرف كيفية ذاته، وكذلك نؤمن بصفاته ولا نعرف كيفية صفاته. فنحن نؤمن بالله عز وجل إلها موجودا معبودا له الصفات الكاملة. قاله الاستواء معلوم والكيف مجهول، ثم قال والسؤال عنه يعني فين الكون، تسأل كيف استوى، كيف غضب، يعني الكيفية، كيف الرحمة، يعني الكيفيات التي تسأل عنها هذه كلها لا يجوز، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا الكلام الذي قاله الإمام مالك في هذه الصفة جعله الأئمة من بعده كما يقال دستور لباب الأسماء والصفات، وفي كل صفة من الصفات الثابتة في الكتاب والسنة على المسلم أن يقول المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنها بدعة. فالله عز وجل أخبر عن نفسه بأنه استوى على العرش في 7 آيات من كتابه. لو أن الله يريد خلاف ذلك لأخبر به ولو في آية واحدة، لكن كل الآيات من سورة الأعراف إلى آخر سورة القرآن التي ورد فيها هذا اللفظ الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، كله بمعنى واحد بلفظ واحد. والعرب الذين نزل القرآن بلغتهم يفهمون معناه لن يسألوا ولن يستفسروا لأن الأمر عندهم واضح. إذا الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. هو يقول هنا هذا الحديث وأن عرشه فوق سماواته وفيه تفسير الاستواء بالعلو. العلو من معاني الأسهم الاستواء من معانيه العلو، والله فوق المخلوقات جميعا مستوى على عرشه كيف يشاء ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. فيقول فيه تفسير الاستواء بالعلو لأن العلو لله عز وجل فوق جميع المخلوقات، والله قد قال في كتابه عن ملائكته يخافون ربهم من فوقهم. ثم يقول هذا كما فسره الصحابة والتابعون والأئمة خلافا للمعطلة من الجهمية، ومستمر الحديث عن الجهمية أكثر من مرة، لكن الحاضرون قد يكون منهم من كان حاضرا ومنهم من لم يكن حاضرا. فالجهمية هم الذين نفوا الأسماء والصفات عن الله عز وجل، طائفة منحرفة أرادت أن تضل المسلمين وأن تدخل عليهم العقائد الفاسدة والمؤسس بالأصل من اليهود. فالجهم بن صفوان الذي أخذ مقالته عن الجعد بن درهم والسلسلة معروفة تصل إلى لبيد بن الأعصم اليهودي الساحر الذي سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلسلة تصل إلى اليهود، فاليهود هم أهل الفساد في الأرض، والله تبارك وتعالى قد أخبر عنهم أنهم كلما أوقدوا نار للحرب أطفأها الله، وأنهم يسعون في الأرض فسادا. فحينما بعث الرسول عليه الصلاة والسلام وكانوا ينتظروا أن يكون النبي الموعود به والمذكور في التوراة عندهم على أنه منهم، فلما تبين على أنه من العرب وأنه ليس منهم حسدوه، والله أخبر عنهم أنهم يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، وإنما كفروا به حسدا وبغيا. صاروا يفيدون للإسلام من ذات التاريخ وأدخلوا العقائد الفاسدة على المسلمين ليضلوهم بها، ومنها هذه العقيدة هي عقيدة الجهمية الذين نفوا عن الله عز وجل الأسماء والصفات، فقالوا إن الله لا يسمى باسم ولا يسمى بصفة. لماذا؟ هل بشر الشيطانية عندهم؟ قال لو سميناه باسم أو صفناه باسم فقد شبهناه بخلقه، ومن شبه الله بخلقه فقد شبهناه. إذن هم قصدهم التنجيد وقصدهم الضرار من الكفر، ولكنهم عطلوا الله عز وجل عن جميع أسمائه وصفاته، وهذا التعطيل هو نفس الإلحاد. ولهذا علماء المسلمين حكموا على الجهم بالكفر، الكفر يعني الجهم كفروه. يبقى الذين أخذوا العقائد عنهم ما حكمهم؟ يعني من هم من المقيل ومن هم المستكبر، يعني منهم من أخذ العقائد الكثيرة عنه ومنهم من أخذ بعضها، وكل واحد يعاملونه بقدر ما أخذ من أخطأ. فمن الجهمية المعتزلة، فالمعتزلة قالوا بخلق القرآن وأنزل رؤية المؤمنين يوم القيامة ربهم في الجنة، وأول ونفوا الصفات جميعا، فأثبتوا لله عز وجل الأسماء مجردة من الصفات. يقول عليم بذاته قادم بذاته حي بذاته لا بحياة ولا بقدرة إلى آخره، وكلامهم هذا إلحاد لأنهم أنكروا وجردوا الله تبارك وتعالى عن تلك الصفات، أي عن المعاني التي تضمنها الأسماء والصفات. ثم أيضا يعني عند المعتزلة كما قلنا إثبات الأسماء مجردة ونفي الصفات جميعا، لا يثبتون لله صفة عز وجل حتى صفة الكلام، ولهذا قالوا بأن القرآن مخلوق. ثم يقول من أخذ أيضا من الجهمية أقل مما أخذ المعتزلة الأشاعرة، فالأشاعرة أثبتوا سبع صفات، أثبتوا صفة الكلام والإرادة والقدرة والسمع والبصر والحياة، هذه الصفات أثبتوها. كثير ممن لا يعرف مذهبهم يقول هم أثبتوها لأنها في القرآن، فقد الصلاة الأخرى أولا، والواقع أنهم لم يثبتوها لأنها جاءت القرآن، لأنهم لو أثبتوها لهذا الغرض لأثبتوا ما يماثلها. الذي أخبر عن نفسه بالعلم والقدرة والإرادة والحياة والكلام هو الذي أخبر عن نفسه بصفة الرحمة والغضب والاستواء والعلو، هو الذي أخبر بهذا وهذا. فلماذا يأخذون بهذا ويتركون هذا؟ يعني لماذا يثبتون هذه السبع صفات لأنها في القرآن ويتركون ما عداه وهي في القرآن؟ وكلام هذه طلاب العلم هم أثبتوا سبع الصفات لأن العقل لا يقبلها، يعني أن العقل لا يقبل للإنسان أن يقول أن هناك ذات موجودة وهي مجردة من الحياة والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر. يقول ما في ذات مجردة من هذه الصفات، لأنك لو جردت الذات من هذه الصفات كلها لأصبحت معدومة. يعني الذات لا توجد إلا بصفاتها. إذن لماذا أثبتوها؟ أثبتوها بالعقل، لم يثبتوها بالنفس، لأنه لو أثبتوها بالنفس لأثبتوا ما يماثلها. الصفات الأخرى التي أولوها كلها بالقرآن، فالله أخبر عن نفسه أنه استوى على العرش، وأخبر عن نفسه بصفة الرحمة وصفة الغضب وجميع صفات الموجودة في القرآن. الله أخبر عن نفسه، أخبر بهذا وأخبر بهذا، فلماذا يأخذون هذا ويأخذون هذا؟ إذن هم لم يأخذوا هذه السبع الصفات إلا بالعقل ولم يأخذوها بالنفس. ولهذا ألزمهم أهل السنة والجماعة من السلف بأن عليهم أن يثبتوا تلك الصفات. ما دمت أثبتت لله عز وجل السمع والبصر وهو في القرآن، فعليك أن تثبت له الاستواء والرحمة لأنها في القرآن، الله أخبر بهذا وأخبر بهذا، فلماذا تأخذ هذا وتترك هذا؟ وفيه وعيد لمن آمن ببعض الكتاب وترك البعض، فلا بد أن يكون الإيمان بالكتاب كله. إذن فيه المقل وفيه المستكبر، الجهمية هم الذين أسسوا، والمعتزلة أخذوا منهم الكثير، والأشاعر أخذوا منهم القليل، ونحوهم ممن ألحد في أسماء الله وصفاته وصرف عن المعنى الذي وضعت له ودلت عليه من إثبات صفات الله تعالى التي دلت على كماله جل وعلا، كما عليه السلف الصالح والأئمة يثبتون لله كل ما أثبته لنفسه في كتابه على أساس ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في أفعاله، وهو السميع البصير على ذلك الأساس الذي لا يشابه شيء ولا يماثله شيء. وقد ذكرت لكم المثل الذي يكفي المسلم أنه إذا فهم ذلك المثل لذلك تلك الصفة أنه يثبت جميع الصفات. ما هو ذلك المثل؟ الله عز وجل قال في كتابه: قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الله أثبت للمسلم صفة السمع، وأثبت للمخلوق صفة السمع، يعني فجعلناه سميعا بصيرا، خلق الإنسان وجعله سميعا بصيرا، لكن سمعك أين مداه؟ يعني ماذا تستطيع أن تستوعب به من المسموعات؟ إلى أي حد يكون؟ عائشة رضي الله عنها تقول عن المجادلة: سبحان الذي وسع كفه الأصوات، فقد كانت المجادلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويخفى علي بعض كلامها وسمعها الله من فضلك بتبارك. فإذا كان الله عز وجل سمع تلك المجادلة الخفيفة المحاورة من فوق سبع سماوات، فأي مشابهة بين صفات الله عز وجل وصفات المخلوق؟ حتى نقول إذا أثبتنا هذه الصفات لله عز وجل فقد شبهناه بخلقه. لا مشابهة بين هذه الصفات مطلقة، وإنما هذه الصفات منحها الله للعباد لتكون مناط التكليف، يعني منح الإنسان القدرة والعقل والإرادة لأنه كلي، والمكلف يحتاج إلى هذه الصفات وهذه الأعمال التي يقوم بها. فالله عز وجل منحه هذه الصفات، وهو بعد فترة سيذهب بصفاته. والله هو الحي الدائم القيوم، العبد كان معدوما ثم أوجده الله ومنحه هذه الصفات، وبعد فترة سيعدم كما كان. والله عز وجل هو الدائم الحي القيوم، فلا مشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوق لوجه من الوجوه. المؤلف رحمه الله يشير في هذا الباب إلى أن الذين ينكرون هذه الصفات هم متبعون للجهمية سواء كانوا معتزلة أو أشاعرة، فمنهم المقل والمستكبر، وأما السلف فمنهجهم واحد في بلد أسماء الصفات، يثبتون لله كل ما أثبت لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تكييف ولا تكييف ولا تعطيل.
قال العلامة ابن القيم في مفتاح دار السعادة بعد كلام سبق فيما يعرف العبد بنفسه وبربه من عجائب مخلوقاته، قال بعد ذلك: والثاني أن يتجاوز هذا إلى النظر بالبصيرة الباطنة فتفتح له أبواب السماء فيزول في أقطارها وملكوتها وبين ملائكتها، ثم يفتح له باب بعد باب حتى ينتهي به خير القلب إلى عرش الرحمن، فينظر رفعته وعظمته وجلاله ومجده ورفعته، يرى السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة إليه كحلقة ملقاة بأرض فلاة، ويرى الملائكة حافين من حول الأرض لهم زجل بالتسبيح والتحميد والتقديس والتكبير، والأمر ينزل من فوقه بتدبير الممالك والجنود التي لا يعلمها إلا ربها ومليكها، فينزل الأمر بإحياء قوم وإمالة آخرين وإعزاز قوم وإذلال آخرين وإنشاء ملك وسلب ملك وتحويل نعمة من محل إلى محل وقضاء الحاجات على اختلافها وتباينها وكثرتها من جبر كثير وإغناء فقير وجزاء مريض وتفريج كرب ومغفرة ذنب وكشف ضر ونصر مظلوم وهداية حيران وتعليم جاهل ورد آبر وأمان خائف. قال: وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته فالمراد به استجلاب دعائه، وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له، فلا بأس أن يطلب منه أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة أو العامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يعتمر من المدينة: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. وأما الميت فإنه يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك، وهذا هو الذي يشرع في حق الميت، وأما دعاؤه فلم يشرع، بل قد دل الكتاب والسنة على النهي عنه والوعيد عليه، كما قال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. تبين تعالى أن دعاء من لا يسمع ولا يستجيب شرك يكفر به المدعو يوم القيامة، أي ينكره ويعادي من فعله، كما في آية الأحقاف: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر. والصحابة رضي الله عنهم لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، حتى في أوقات الجدب كما وقع لعمر رضي الله عنه لما خرج ليستسقي بالناس، خرج بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يستسقي لأنه حي حاضر يدعو ربه، فلو جاز أن يستسقى بأحد بعد وفاته لاستسقى عمر رضي الله عنه في السابقين الأولين بالنبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب سبق الحديث عن الجزء الأول منه، وهذا هو الجزء الثاني وهو الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته، وأراد أن يفصل في هذا الموضوع لأنه من الموضوعات المهمة التي يغلط كثير من الناس في هذا الباب، وهو باب مهم في عقيدة المسلم. يقول هنا: وأما الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حياته. الاستشفاع هو أن تطلب من أحد الشفاعة، أي يشفع لك عند غيره، تطلب منه أن يتوسط لك أو يشفع لك عند من هو أعلى منه درجة وأنت تحتاج لذلك. هذا في الدنيا بين الناس فيما بينهم، ولكن الغرض هنا في هذا الموضوع هو الاستشفاع بالرسول صلى الله عليه وسلم في حال حياته إلى الله عز وجل. هو يوضح ما معنى الاستشفاع بالرسول في حال حياته. قال: فالمراد به استجلاب دعائه، وليس خاصا به صلى الله عليه وسلم، بل كل حي صالح يرجى أن يستجاب له فلا بأس أن يطلب منه الدعاء، أي أن يدعو للسائل بالمطالب الخاصة أو العامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما أراد أن يعتمر من المدينة: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. هذا الحديث تكلم فيه بعض العلماء من ناحية التضعيف وأن في إسناده شخص ضعيف، ولكن فيه حديث في صحيح مسلم سنذكره إن شاء الله يدل على ذلك. نبدأ بالأول، الصحابة رضوان الله عليهم حينما تكون لأحدهم حاجة أو لهم جميعا حاجة يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يدعو الله له، كما في قصة الاستسقاء في عدد من المواضع، حينما صار الجد في المدينة أي تأخرت الأمطار والناس حياتهم على الأمطار أي معيشتهم وما يصلح شؤونهم مراعي مواشيهم والحبوب والثمار التي يأكلون منها كانت كلها متوقفة على الأمطار، والله عز وجل يرسل هذه الأمطار وهذا الغيث لمن يشاء ويمنعه عمن يشاء. وقد تحدثنا في هذا الجانب بأن نزول المطر هو بإذن الله عز وجل، فإن شاء ينزله أنزله وإن شاء يمنعه منعه. أما الأسباب التي يتحدث عنها الجغرافيون فهي أسباب وضعها الله عز وجل في هذا الكون، وإذا شاء يمنعها منعها وإن شاء يتمها تمها. تعرفون النظرية ولا سيما طلاب العلم القائلة بأن حرارة الشمس تتسلط على البحار على المياه فيطلع البخار ثم يصادف طبقة معينة في الجو ثم ينزل المطر، وكلكم يعلم أن الجزيرة العربية أولا البحار محيطة بها والحرارة تصل إلى 50 درجة ولكنها أقل البلاد أمطارا، وهذا يبين على أن الأمطار هو بإذن الله عز وجل. ودعا الرسول عليه الصلاة والسلام على قريش حينما لم يستجيبوا له أن يجعلها عليهم سنين كسن يوسف أي يمنع عنهم القطر حتى يؤمنوا بالله عز وجل ويوحدوه. فالشاهد على أن هذه نظرية وهذه أسباب وضعها الله عز وجل في الكون، إن شاء أن يتمها أتمها وإن شاء أن يمنعها منعها، بدليل أن النار من طبيعتها الإحراق، أي شيء تلقيه في النار تحرقه، ولكن حينما ألقى الكفرة الذين عاندوا إبراهيم عليه السلام وألقوه في النار الله قال للنار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم فلم تحرق. فهذه الأسباب التي وضع الله عز وجل في الكون هي من تمام توحيده، بمعنى أن الإنسان عليه أن يؤمن بالأسباب التي قدرها الله عز وجل وأن يعمل بها، ولكن لا يجعلها كل شيء وإنما هي أسباب، لا بد من أن المسلم يعمل بها ويتوكل على الله عز وجل. وسبق هذا في أحاديث كثيرة، منها الرجل الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام هل أعقل ناقتي أو أتوكل، قال أعقلها وتوكل، يعني اعمل السبب وتوكل، فلا يشتم شيء إلا بإذن الله عز وجل. الرسول عليه الصلاة والسلام حينما يأتون إليه يطلبون منه الدعاء في حال حياته، دخل أعرابي هذا المسجد ورسول يخطب فقال يا رسول الله هلكت الأموال وجاعت العيال فادعوا الله لنا، وكما قلنا أن معايش الناس على الأمطار، فدعا الرسول عليه الصلاة والسلام والله استجاب دعاءه في نفس اللحظة، وطلعت سحابة صغيرة من خلف السلع هذا الجبل المعروف، وارتفعت في السماء مثل الترس صغيرة، وارتفعت في السماء ثم في نفس الوقت انبسطت وأمطرت، لم يخرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلا والأمطار نازلة. هذه السنة التي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يطبقها ويعلم أمته للعمل بها، وهو أنهم يأتون ويطلبون منه أن يدعو الله فهو يدعو والله عز وجل يستجيب دعاءه. والله قد أخبر على أنه لا واسطة بينه وبين خلقه في الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فكل من أصابه ضيق توجه إلى الله عز وجل ودعاه. الرسول عليه الصلاة والسلام هذه سنته. حينما أجدب الصحابة أي تأخرت الأمطار حتى سمي العام عام الرمادة لكثرة أو لطول القحط، بحيث أن الأشجار هلكت من قلة الأمطار حتى أصبحت مثل الرماد، مثل الرماد حينما تحرق النار الشجر يصبح رمادا، فلقلة الأمطار بلغ بالشجر إلى هذه الصورة حتى سموا العام عام الرمادة. فجاء الصحابة رضوان الله عليهم وطلبوا من عمر وهو الخليفة الراشد أن يستسقي له كما هي السنة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر خرج إلى المسجد وصلى بالناس ثم قال، والحديث في صحيح البخاري: كنا نستسقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حينما يتأخر المطر نطلب من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله لنا، والآن نستسقي بعم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قم يا عباس فادعو الله لنا، فقام العباس فدعا الله لهم فنزلت الأمطار. هذا أخذ منه العلماء، وكما نسمع تعليق المؤلف هنا في هذا الباب، على أن التوسل والاستشفاع لله عز وجل هو بدعاء الرجل الحي لا بذاته ولا بجاهه، لأن الصحابة رضوان الله عليهم وهم متوافرون، وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو الخليفة الراشد والذي قال عنه الرسول عليه الصلاة والسلام عنه وعن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة راشد سنته السنة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني العمل الذي يعمله لو لم يكن هناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل فعله الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله أبو بكر أو عمر أو عثمان أو علي لأخذ به، لأنه سنة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا عمل الصحابة كلهم متواترون، وصلوا مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال عمر هذا القول: كنا نتوسل برسول الله والآن نتوسل بعم رسول الله، قم يا عباس فادعو الله لنا. هنا هو يبين يقول: لو كان التوسل بالجاه أو بالذات لما جاز لعمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يعدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاهه عند الله عظيم وهو أفضل البشر جميعا، لو كان ذلك جائز لما عدل إلى العباس وطلب منه أن يدعو، والعباس أقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجماع. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، ولكنه علمنا بسنته أن الاستسقاء والاستشفاء إلى الله هو بهذه الصورة، أي بدعاء الحي، لا أي بدعاء الحي بلسانه يدعو لنا ونحن نؤمن على دعائه، ولا نتوسل بالميت ولا بالغائب ولو كان حيا، يعني الغائب غير الموجود ولو كان حيا في بلاد بعيدة ما تتعلق به ولا تتوسل به، أما الميت فلا تتوسل به مطلقا. هنا ذكر قال هذا العمل وهو الاستشفاع برسول الله صلى الله عليه وسلم وطلب الدعاء منه يجوز أيضا من غيره، أي أن تطلب من غيره أن يدعو الله لك، مثل ما عمل عمر بن الخطاب رضي الله عنه حيث طلب من العباس أن يدعو الله له، فهو دعاهم أمنوا على دعائه. ثم استشهد بهذا الحديث الذي رواه أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما عزم عمر على العمرة وقال له رسول عليه الصلاة والسلام: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. هذا الحديث كما سمعتم ذكر العلماء أن فيه رجلا ضعيفا في إسناده، ولكن هناك حديث في صحيح مسلم عن أم الدرداء وهذا لفظه، ونذكر رقم الحديث لمن أراد أن يعود إليه، هو في كتاب الذكر والدعاء في باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب، الحديث رقم 2733 في كتاب الذكر والدعاء في صحيح مسلم، عن أبي الزبير عن صفوان بن عبد الله ابن صفوان وكانت تحته أم الدرداء قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء فلم أجده، ووجدت أم الدرداء فقالت: أتريد الحج العام؟ يعني تقول هل تذهب، هل تريد الحج هذه السنة هذا العام؟ فقلت نعم. قالت: فادعوا الله لنا بخير. قالت: فادعوا الله لنا بخير. هذا مثل ذلك الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: لا تنسنا من صالح دعائك. والحديث كما سمعنا أن فيه ضعف، وفي الأحاديث الصحيحة وفي الآيات في كتاب الله عز وجل ما يغني عن ذلك. إذا قرأنا كتاب الله وجدنا الآيات الكثيرة التي فيه الدعاء من المسلم للمسلم سواء كان حيا أو ميتا: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فدعاء المسلم للمسلمين هذا لا خلاف فيه بدون طلب، مثل ما نسمع الخطيب في كل جمعة: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. فهذا لا خلاف فيه. بقي الدعاء وهو طلب الدعاء من الشخص للشخص، هل يجوز له أو لا يجوز؟ سمعنا في هذا الحديث أنه يجوز، لأن أم الدرداء وهي صحابية قالت لذلك الرجل حينما عزم على الحج، قالت: ادعوا الله لنا بخير. فمعنى ذلك على أن للمسلم أن يطلب المسلم أن يدعو الله له بخير. الخلاف في نقطة واحدة في هذه الصورة وينبغي أن يتنبه لها طالب العلم، هو إذا كان الذي يطلب الدعاء من شخص لا يريد أن ذلك الشخص يستفيد فهذا هو الممنوع، لأن الإنسان حينما يدعو لأخيه المسلم في هذا الحديث نكمله الآن الذي استدلت به أم الدرداء، لأنها قالت: فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء للمسلم دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. بمعنى أنك حينما تطلب من الشخص أن يدعو لك هو يستفيد ويؤجر لأنه دعا لأخيه المسلم، وأنت أيضا ربما أن الله عز وجل يستجيب دعاءه لك فيما طلبت منه. أما إذا كان يقصد الإنسان من الداعي له أن يكون الخير له فقط وليس لأخي شيء فهذا لا يجوز، وهذا هو الممنوع. وليس في أغراض المسلمين إلا النادر أن شخصا يطلب من آخر أدعو له ولا يريد أن ذلك الشخص يتحصل على الأجر من الله، ولكن هذه الصورة هي الممنوعة، لأن الصحابة ما كانوا يفعلون مثل ذلك الفعل، أي ما كانوا يطلبون من الشخص أن يدعو لهم وهم لا يريدون ذلك الشخص أن يستفيد من دعائه. وسمعنا في لفظ هذا الحديث أن المرء حينما يدعو لأخيه المسلم كلما دعا له دعوة بخير الملك الموكل به يقول آمين يؤمن على دعائه ويقول ولك بمثل، يعني أنت تتحصل على الأجر مثل ما دعوت لأخيك إن استجاب الله دعاءك له. ثم انتقل للقسم الثاني وهو الميت، قال: وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته. صليتم المغرب من صلى هنا أو العصر أو الظهر أو جميع الأوقات نصلي على جنازة باستمرار، فالمطلوب من الحي أن يدعو للميت، فالميت لا يدعى لأن أعماله انقطعت وهو في حاجة إلى دعائك أنت، والمسلم يدعو لأخيه المسلم وعلى قبره وفي غير ذلك، يعني تدعو له في حال جنازته حينما تصلي عليه وكذلك على قبره حينما يدفن الميت. الرسول عليه الصلاة والسلام بين على أن من السنة أنه إذا وضع الميت في قبره أن يدعى له، وذلك بأن يسأل الله له التثبيت، يقول اللهم ثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، حيث قال اسألوا الثبات لأخيكم فإنه الآن يسأل. وقد جاء في الحديث الصحيح على أن الميت إذا وضع في قبره وانتهى المسلمون المشيعون له من دفنه، في نفس الوقت وهو يسمع قرع نعالهم يأتيه ملكان فيجلسانه ويسألانه عن دينه ونبيه، ماذا يقول في ذلك؟ فالمؤمن الله عز وجل يثبته بالقول الثابت ويخبر عن دينه أنه الإسلام ونبيه أن محمد صلى الله عليه وسلم، وعن إله هو الله، من ربك وما دينك ومن نبيك. فالمؤمن يثبت الله بالقول الثابت، أما الكافر أو المنافق فكما جاء في الحديث يقول ها ها هل أدري. الميت ورد فيه هذا الحديث أنه في هذه اللحظة يسمع قرع النعال، وهذا من الأمور الغيبية التي يجب على المسلم أن يؤمن بها كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأهل القليب في بدر حينما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فإني وجدت ما وعد لربي حقا. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه كيف تدعو جماعة وقد جيه؟ فقال ما أنتم بأسمع لي منهم ولكنهم لا يستطيعون يجيبون. فالأحاديث التي ورد فيها سماع الموتى مقيدة بهذه الأوقات، فعلى المسلم أن يؤمن بما ورد به النص، وليس في هذا الباب قياس. ما نقيس نقول أن الميت يسمع قرع نعال الموتى فهو أيضا يسمع في كل وقت، لا، نتقيد في هذه القضايا بالنصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله أخبر عن المقبورين قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يعني أخبر على أن من في قبره إذا دعوته لا يسمع، ثم قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. إذن دعاء الموتى لا يجوز بأي وجه من الوجوه، بنص الآيات والأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يقول هنا وأما الميت فإنما يشرع في حقه الدعاء له على جنازته وعلى قبره وفي غير ذلك. في غير ذلك المقصود به زيارة المقابر، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فقالوا ماذا نقول، لأنهم كانوا في حال شركهم يدعونها من دون الله، يستغيثون بها، يطلبون من الميت ما لا يطلب إلا من الله. فلما جاء الله بالإسلام وبرسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأنقذ الناس من الشرك وأخرجهم من الظلمات إلى النور، أول ما نهاهم عن زيارة القبور، يعني خوفا عليهم من أن يقعوا في الشرك الذي كانوا فيه في حال الإسلام، فنهاهم نهيا باتا. ثم بعد أن عرفوا الإسلام وفرقوا بينه وبين الشرك وأن هؤلاء الموتى لا يفيدون أحد وهم في حاجة إلى الدعاء، قالوا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فقالوا له ماذا نقول؟ قال قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، يغفر الله لكم. إذا نأتي نحن وندعو لهم لأنهم في حاجة إلى دعائنا لأن أعمالهم انقطعت. إذا المسلم إذا مات لم يبقى له من الأعمال إلا ما ورد في الحديث، إما صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به. وكذلك المؤمنون يدعون لإخوانهم المؤمنين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. إذن المسلم يدعو للمسلم، إذن الموتى هم في حاجة إلينا ونحن لسنا في حاجة إليه. ما دمنا في هذه الدنيا فعندنا فسحة، عندنا مجال للعمل، والعمل واضح أعمال الخير والبر بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته ونص عليه كتاب الله عز وجل. إذا لا نتعلق بالموتى ولا ندعوهم من دون الله. هنا نريد أن نبين الزيارة مشروعة، يعني كثير من الناس يقولون أن فيه جماعة يمنعون زيارة القبور، وأنتم تسمعون الآن ما أقوله وهو الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر بزيارة القبور. قلت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها؟ إذن أمر بالزيارة، ولكن ما هو المشروع الذي نعمله عندما نزور؟ هل نأتي ونتمسح بقبابهم إذا كانت لهم قباب في بعض البلدان؟ هل نأتي وندعوهم من دون الله؟ نطلب منهم إنزال المطر؟ نطلب منهم شفاء المريض؟ نطلب منهم رد الغائب؟ لا، هذا الذي كان يعمله المشركون في الجاهلية. إذا ماذا نعمل؟ نستفيد نحن في أنفسنا بحيث أننا نؤجر لأننا دعونا لإخواننا المسلمين، ومن دعا لأخيه المسلم له بمثل ذلك الدعاء كما سمعنا في هذا الحديث. الأمر الثاني نتذكر الآخرة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث فإنها تذكركم الآخرة، أي أن الإنسان في هذه الدنيا ينسى الموت. كلنا ما من أحد إلا هو مؤمن أنه سيموت، لكن كأنه يقول بعيد الموت، ثم لما يرجع أيضا تكون معاملاته مع الناس وحتى مع أهله ومع إخوانه وجيرانه تختلف عن الشخص الذي هو مؤمن بأنه سيموت وأنه سيحاسب، فتحدث منا بعض الأخطاء مع الشيطان، مع نفس الأمر بالسوء، مع الطمع الذي في نفس الإنسان، يختلف مع جيرانه مع إخوانه وهكذا، وهذه طبيعة الناس. لكن حينما يزور المقبرة ويتذكر أن أباه وأمه وابنه وإخوانه وجيرانه والذين كان يتشاكس معهم ويتخاصم معهم ماتوا وانتقلوا لهذا المكان، إذن يعرف على أنه في يوم من الأيام سيكون في هذا المكان، ماذا يعمل حينما يرجع؟ يعني يصلح من نفسه ويعمل الأعمال الصالحة التي يعلم أنه سيقدم عليه، والإنسان ليس له من هذه الدنيا إلا ما قدم من الأعمال الصالحة. إذن لما نزور المقابر ندعو لأهلها ونحن نتذكر الآخرة، فهذه أيها الإخوة هي الزيارة المشروعة. في المدينة السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه، وزيارة أهل البقيع، وزيارة الشهداء، وفي بلادنا في أي بلد كنا، هذه هي الزيارة المشروعة للموتى، ندعو لهم ونستغفر لهم ونتذكر بهم بأننا سنموت مثل ما ماتوا وسنحاسب مثل ما حوسبوا، فنعمل الأعمال الصالحة. ثم قالوا أما دعاؤه يعني دعاء الميت فلم يشرع، بل قد دل الكتاب والسنة على النهي عنه والوعيد عليه، كما قال تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما هو القطمير؟ الشيء الخفيف الذي هو الكسرة الصغيرة على النواة. هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله وتطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله ما يملكون شيء، من أين يعطوكم؟ فأخذ الشيء لا يعطي، تأتي تطلب منه شيء وهو لا يستطيع أن يعطيه، من أين يعطيه؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، سواء كانت أصناما من الأحجار أو كانوا الموتى في قبورهم، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، حتى لو سمعوا ما يستطيعون يجيبكم بشيء ولا يعطيكم شيء. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يوم القيامة يتبرؤون منكم، أنتم تدعونهم من دون الله وتطلبون منهم ما لا يطلب إلا من الله. يعني يأتي الإنسان العام الجاهل إلى نفس القبر، ولا سيما القبور التي فتنوا بها الناس وعملوا عليها القباب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك وأمر أمته بأن يسووا القبور بالأرض بحيث لا يفتن الناس بها. فالمقابر نفسها وتشييدها ووضع العلامات عليها هذه من وسائل الشرك التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسد باب الشرك، كما سيأتينا في الباب الآتي، وهو يعني حماية جناب التوحيد. فهذه الأعمال دعت الناس المساكين ظنا منهم أن هذه القبة على هذا القبر، ولا سيما إذا كانت مزخرفة، وهذا شيء معروف في العالم، كثير من الناس يعرفون ذلك، يظنون أنها ما عملت إلا أن هناك شيء. فبدل ما يكون يدعون عندها وهو شرك وهو بدعة لا يجوز، يتطرق بهم الأمر ويلعب عليهم الشيطان حتى يدعونها من دون الله. وهذا هو الواقع في العالم الإسلامي. ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. من الذي ينبئنا؟ الله عز وجل هو الخبير بذلك. ويوم القيامة هذه الآلهة التي نتعلق بها وندعوها من دون الله، سواء من الأنبياء أو من الصالحين أو من غيرهم، يوم القيامة يكفرون بنا ويتبرؤون ويقولون نحن ما دعوناكم لذلك. وسيأتي عدد من الآيات توضح هذا المعنى، كما في قصة عيسى عليه السلام حيث خاطبه الله عز وجل، يعني أنت قلت للناس اتخذونه إما إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. يوم القيامة الذي يدعى من دون الله يتبرأ ممن يدعوه، أي ينكره ويعادي من فعله، كما في آية الأحقاف وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فكل ميت أو غائب لا يسمع ولا يستجيب ولا ينفع ولا يضر، كل ميت وكل غائب. الميت هو ميت، لكن الحي يقول الحي إذا كان غائب ما تدعو، لأنه لا يسمع ولا يمكن أن يعطيك شيء. والحي كما عرفنا أنه إذا كان موجودا نأتي ونطلب منه وهو يدعو الله لنا. أما كون ندعو ميتا أو ندعو غائبا وإن كان حيا فهذا كله شرك بالله عز وجل، ولا يجوز للمسلم أن يعمله. الحي الذي يتوسم فيه الصلاح كما سبق وكما سيأتي في قصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إذا كان الرجل صالحا فلك أن تطلب منه أن يدعو الله لك، وكما في حديث أم الدرداء الذي سبق قالت له ادعو الله لنا بخير، وهكذا. ثم قال والصحابة رضوان الله عنهم رضي الله عنهم لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. يعني الصحابة اختلفوا في قضايا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرجعوا إليه، وأول قضية اختلفوا فيها وهو بين أيديهم قبل أن يدفنوه وهو على النعش، اختلفوا أين يدفنوه، هل يذهبون به إلى مكة مهاجرة، هل يذهبون به للشام مع الأنبياء، أو ماذا يصنعون. فجاء أبو بكر رضي الله عنه وروى حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء يدفنون حيث يموتون، وانتهت القضية، الخلاف انتهى، لأن الصحابة رضوان الله عليهم همهم أن يسمعوا شيئا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وينفذونه. فحينما روى لهم رضي الله عنه هذا الحديث انتهى، وحفروا له ودفنوه في مكانه تحت سريره، سحبوا السرير وحفروا له في المكان في غرفته. وهذه القصة نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن البناء على المساجد على القبور، ونهى أن تتخذ القبور مساجد، وقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فورد في الحديث الصحيح أنه دفن في هذا المكان خشية أن يعبد من دون الله. يعني الصحابة أولا هذا الحديث الذي ورد عن عمر عن أبي بكر رضي الله عنه، الأمر الثاني هو جاء مطابق لما قالت عائشة رضي الله عنها والحديث الصحيح أنهم لم يبرزوا قبره خشية أن يعبد من دون الله، فدفنوه في حجرته وليس في داخل المسجد، الحجر كانت خارج المسجد، فهو دفن في بيته ولم يدفن في المسجد. وكثير من الناس الذين يلبسون على العوام يقولون كيف تقول أن القبور يعني أن الصلاة تصح في المساجد التي فيها قبور وهذا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد وقبر صاحبه. فالرسول عليه الصلاة والسلام وصاحبه في حجرته في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان خارجا عن المسجد. وحينما جاءت التوسعة وأدخلت الحجرة أو الحجر جميعا لم يكن في أحد من الصحابة قد ماتوا جميعا، وإنما كان هذا في عهد عبد الملك في 92 أو كذا هجرية. فلما احتاجوا إلى التوسعة، والتوسعة قد سبقت كما نعرف في زمن عثمان بن عفان وكذلك في زمن عمر، ولكن ما أدخلت الحجر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما احتاجوا في هذا الوقت أدخلوها وعملوا احتياطات كما جاء في التاريخ، عملوا جدران وعملوا جدار مثلث يبدأ من الجهة الشمالية إلى نهاية القبر، أي بأنه في زاوية مثلثة بهذا الشكل حتى تلتقي وراء القبور من الخلف، يعني خوفا من أن يتجه الإنسان إلى القبر. عملوا هذا العمل، والناس في ذلك الوقت يعلمون على أنه لا يجوز الصلاة للمقابر، وهذا العمل عملوه اجتهادا منه وعملوا ذلك العمل، أي أنه لا يجوز لإنسان أن يحتج بأن يقول بأن قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في مسجده، لأن قبره كان في بيته، والصحابة جميعا حينما جاءت الزيادة ودخلت الحجر لم يبقى منهم أحد. والعمل الذي عمله اجتهد عبد الملك في أيام إمارة عمر بن عبد العزيز وعمل ذلك العمل، الشاهد على أن القبر ليس في المسجد وإنما هو خارج المسجد، وحينما اضطروا لإدخاله في هذه الزيادة عملوا ذلك العمل. والمنهي عن أن يتخذ الإنسان يعني مسجدا على قبر معين يأتي يبني عليه أو يضع يبني المسجد ويحفر القبر في داخله كما هو في بعض البلدان، فهذا لا يجوز، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا تصلوا للقبور ولا إليها، فهذا أمر منهي عنه. فالصحابة رضوان الله عليهم كما في هذا الأثر أو هذا الحديث أنهم لم ينزلوا حاجاتهم برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، فكما قلنا يختلفون في قضايا، ولم يأتوا للرسول عليه الصلاة والسلام ويسألونه شيئا في تلك القضايا. تعرفون في التاريخ حدث الخلاف بين الصحابة وحتى الحروب بين الصحابة، ما جاءوا يسألوا الرسول صلى الله عليه وسلم الحق مع فلان والحق مع فلان، وإنما كانوا يجتهدون، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله والسنة فيه. فالكتاب محفوظ والسنة محفوظة، والصحابة يرجعون إليها حال اختلافهم، وكذلك الأئمة الذين جاءوا من بعدهم. قال والصحابة رضي الله عنهم لا سيما أهل السوابق منهم كالخلفاء الراشدين لم ينقل عن أحد منهم ولا عن غيرهم أنهم أنزلوا حاجتهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته، حتى في أوقات الجد يعني في أوقات الحاجة الضرورية، كما وقع لعمر رضي الله عنه لما خرج ليستسقي بالناس خرج بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يستسقي، أي أمره أن يدعو، لأنه حي حاضر يدعو ربه، حي حاضر يدعو ربه. إذن الاستسقاء هو بدعاء الحي، تطلب منه أن يدعو الله لك وأنت تؤمن على دعائه. قال فلو جاز أن يستسقى بأحد بعد وفاته، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، لسسق عمر رضي الله عنه في السابقين الأولين بالنبي صلى الله عليه وسلم. إذن يجب على المسلم أن يتقيد بفهم الصحابة، يعني فهم الصحابة للنصوص الثابتة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطبيقهم لها التطبيق العملي يجب علينا أن نقتدي به. فالصحابة رضوان الله عليهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق جميعا حيا وميتا، ويعلمون على أنه لو كان ذلك جائز لعملوا بأنفسهم هم ولسبقون إليه. فلما لم يدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته ولم يستسقوا به ولم يستشفعوا به دل على أن هذا العمل لا يجوز، لأن هذا فهم الصحابة ولا سيما الخلفاء الراشدون. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه كما سمعنا أن سنته سنة، والرسول عليه الصلاة والسلام قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فهذا عمل عمر بن الخطاب وبإجماع الصحابة الذين حضروا. لو كان عمل عمر لا يجوز حينما استسقى بالعباس، وكيف يعدل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس، لو كان ذلك لا يجوز لقاله الصحابة لماذا تصنع هذا، لماذا ما تستسقي بالرسول صلى الله عليه وسلم. ولكنهم يعلمون أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام هو الدعاء، أي طلب الدعاء من الحي ليدعو هو بنفسه، كما حدث منه للأعمى الذي جاء وطلب منه أن يشفيه الله وأن يرد عليه بصره فدعا له، والمرأة التي كانت تصرع فطلبت من الرسول أن يدعو الله لها فدعا لها، وهكذا في قصص كثيرة. وأم أنس طلبت أن يدعو لأنس فدعا له. إذن الدعاء هو بدعاء الحي. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في حال حياته، وبعد وفاته كان الصحابة رضوان الله عليهم ينظروا في من هو أتقى وأصلح منهم، والعباس رضي الله عنه هو رضي الله عنه كذلك صحابي، ولقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب منه عمر أن يدعو لهم فدعا لهم، فنزلت الأمطار كما في القصة. ثم يقول المؤلف بهذا،
قال وبهذا يظهر الفرق بين الحي والميت، لأن المقصود من الحي دعاؤه إذا كان حاضرا، فإنه في الحقيقة إنما توجهوا إلى الله بطلب الدعاء ممن يدعوه ويتضرع إليه، وهم كذلك يدعون ربهم، فمن تعدى المشروع إلى ما لا يشرع ضل وأضل. فلو كان دعاء الميت خيرا لكان الصحابة إليه أسبق وعليه أحرص وبهم أليق وبحقه أعلم وأقوم، فمن تمسك بكتاب الله نجا، ومن تركه واعتمد على عقله هلك، وبالله التوفيق.
وهذا هو الواقع. فإذا كان الصحابة رضوان الله عليهم وهم المشهود لهم بالجنة جميعا، والخلفاء بالتنصيص يعني مشهود لأبي بكر وعمر الخطاب وعثمان وعلي بالجنة، وكذلك العشر بشرون بالجنة، والصحابة جميعا وعدهم الله عز وجل بالجنة، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة عند الله من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. إذن الصحابة رضوان الله عليهم الذين حضروا التنزيل وسمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفوا سنته الفعلية والقولية والعملية، علينا أن نتبعهم وأن نقتدي بهم، لأننا إذا اقتدينا بهم نجونا، وإذا تمسكنا بالكتاب والسنة وهم تمسكوا به وعملوا به، فعلينا أن نتمسك بالكتاب والسنة وبفهم السلف الصالح لما جاء في كتاب الله، الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.